بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة، نواصل مذاكرتنا في منهاج الطالبين للإمام النووي رحمه الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. نسأله تعالى أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. توقفنا في قول المؤلف: وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال، فإن مكث بطل. وأظن تكلمنا عن هذه المسألة، أنه لو كان مجامعا وقد طلع الفجر فقطع الجماع مباشرة عند طلوع الفجر، يعني نزع في الحال، وهذا يكون عقب طلوع الفجر. هذه المسألة ذكرناها أثر ابن عمر. طيب، إذن يعني صح عن ابن عمر كما عند البيهقي قال: كان إذا نودي بالصلاة والرجل على امرأته لم يمنعه ذلك أن يصوم، إذا أراد الصيام قام واغتسل وأتم صيامه. وعرفنا أن هذا مذهب الشافعية هنا والحنفية، وقول عند المالكية رجحه أبو حفص من الحنابلة، خلافا للحنابلة قالوا عليه القضاء والكفارة، لأنهم اعتبروا النزع في ذاته جماعا. قالوا: كما تلذذ بالإدخال كذلك يتلذذ بالإخراج والنزع. ويكفي أثر ابن عمر حجة في هذا الباب. وعرفنا أن الإخراج في الحقيقة هو ترك للجماع، فلا يقال هو جماع في ذاته. قالوا: كما لو حلف ألا يلبس هذا الثوب وهو عليه فبدأ ينزعه لم يحنث. طيب، قال: فإن مكث بطل. هنا وقفنا، أظن ما تكلم. طيب، قال: فإن مكث بطل. نعم، يعني إذا علم بطلوع الفجر، علم بطلوع الفجر ثم لم ينزع في الحال. وهذه الجملة كلها ترجع: ولو طلع الفجر وفي فمه كذا، وكذا لو كان مجامعا، يعني هذا عند إيش؟ طلوع الفجر. فنقول هذا له حالتان: الحالة الأولى إذا علم بطلوع الفجر بالفعل، علم أن الأذان أذن فأخذته شهوته ومكث ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا. فإذا علم بطلوع الفجر ومكث، يعني ولو لحظات، يعني لحظة هكذا مكث، علم أنه على الجماع فقال: خلاص أنا مجامع مجامع. فهذا طبعا عليه القضاء والكفارة، عليه القضاء، بطل صيامه، وعليه القضاء وكفارة الجماع، عليه القضاء والكفارة. وهذا الإخوة يعني مذهب الشافعية هنا ومذهب الجمهور. طبعا الحنابلة باب أولى، يعني هم اللي ينزع أصلا يوجبون عليه القضاء والكفارة، فكيف بمن مكث؟ طبعا الشافعية والحنابلة والمالكية كما ذكر هذا القاضي عبد الوهاب، خلافا للحنفية في ظاهر الرواية. وافقهم المزني من الشافعية، قالوا: لا تجب الكفارة لكن عليه القضاء فقط، يعني عليه القضاء. يعني هنا الخلاف الإخوة في الكفارة، كفارة الجماع. الكل طبعا سيتفق أن هذا إيش؟ باطل. لأنه يعني طلع الفجر وهو مجامع ومكث، فالكل سيقول أن عليه أن يقضي هذا اليوم، لكن هل عليه الكفارة أو لا؟ فالحنفية يقولون لا كفارة عليه، والجمهور يقولون عليه الكفارة. طيب، الحنفية ما ملحظهم في نفي الكفارة، وفي الظاهر أنت ستقول هذا يعني عليه كفارة الجماع لأنه جامع. الحنفية قالوا ماذا؟ قالوا لأن شروعه في الصوم لم يصح مع المجامعة، يقولون شروعه في الصوم لم يصح مع المجامعة، والفطر إنما يكون بعد الشروع في الصوم، والفطر إنما يكون بعد الشروع في الصوم. يعني كأن يقولون أصلا هنا صيامه لم ينعقد ابتداء، يقولون لأن أصلا هو مع بداية اليوم أصلا كان على مفطر، فيقولون أصلا يعني هو كأنه إيش ما شرع في الصوم، يعني صيامه غير صحيح ابتداء، ولذلك هو أفسد هذا اليوم كأنه يعني منعقد، لكن خلاص ما دام أنه يوم باطل من البداية فلا يؤثر فيه إيش الجماع، فما أوجبوا عليه الكفارة من هذا الباب. وطبعا إخوة الشافعية لاحظوا هذا الملحظ، ذكره النووي في التحفة أيضا في شرح المنهاج، لكن النتيجة تختلف. يعني هو قالوا لم ينعقد صومه أيضا وافقوهم على هذا، لكن قالوا عليه الكفارة. كيف؟ لذلك ملاحظة هنا في قول النووي فإن مكث بطل، قال في التحفة يعني لم ينعقد كما صححه في المجموع، فهذه ملاحظة هنا، بطل في هذا الموضع عند الشافعية معناها إيش؟ لم ينعقد كما صححه في المجموع. وبين هذا في التحفة، قال وعجيب اختيار السبكي لظاهر المتن، يعني السبكي من الشافعية مشى على ظاهر المتن، قال بطل يعني فسد بعد انعقاد الصوم. قال مع قول الإمام إنه خيال ومحال، يعني محال أن يكون إيش انعقد ثم فسد. ثم أيضا يعني نقل عن بعض الشافعية أنه قال من قال به، يعني من قال في هذا الموضع أن الصيام انعقد ثم فسد لا يعرف مذهب الشافعي لهذه الدرجة. المهم فهم لاحظوا هذا الملحظ. قال الجويني فالذي ذهب إليه معظم الأئمة في المذهب أن الصوم لم ينعقد، لاحظوا هذا الملحظ مثل الحنفية. وسبب وجوب الكفارة، شوف السبب عندهم آخر، هم الحنفية مشوا على الظاهر قالوا مدام ما انعقد إذن كيف نوجب عليه الكفارة، الكفارة تكون بعد انعقاد الصوم ثم إيش يقع في الجماع فنوجب عليه الكفارة. أما هذا قالوا ما انعقد صومه ف هو من البداية ما يعتبر صائما ويكون عليه القضاء فقط، لكن هنا يقول وسبب وجوب الكفارة منع عقد الصوم لكن إيش بالجماع. طيب نسألهم، طيب لماذا الصوم منعقد؟ هل الصوم منعقد بسبب أكل وشرب مفطر عادي؟ لا، قال الصوم منعقد لأنه إيش بدأ صيامه، افتتح صيامه أصلا من أول لحظة بماذا؟ بالجماع. قالوا قال الجويني والمنع في معنى القطع، والمنع في معنى القطع يعني منع الانعقاد من أول لحظة مثل قطع الصيام في أثنائه، ما يختلف إذا كان بسبب يوجب الكفارة فهذا يستوي فيه أن يكون في أول الصيام أو في أثناء الصيام، وهذا بالفعل ملحظ يعني قوي والله أعلم. ثم رد على الحنفية قال وذهب شرذمة إلى أن نحكم بالانعقاد ثم نقضي بالفساد، والذي تخيله هؤلاء أنه لو نزع لانعقد صومه، فنفرض الانعقاد في مثل زمان ابتداء النزع ثم نحكم بالفساد، وهذا خيال، فإن النزع لم ينافي الصوم، وإذا نزع خلاص يعني يكون صائم إلى آخر يعني كلامه. قال فإن النزع لم ينافي الصوم من جهة قصد الترك، وما قصد ترك الصيام لما ينزع، بالعكس يريد أن يصوم، وإذا نزع كما عرفنا صيام صحيح. قال فإذا لم يكن قصد في الترك، وجملة الأحوال جارية على قصد إيقاع الوقاع وإدامته، فتقدير موجب قصد الترك مع عدمه محال. شو تحتاج تفكيك العبارة، لكن يقصد أن يعني كما عرفنا ما يختلف الإخوة، إذا كان سبب المنع عقد الصوم بالجماع فهذا يوجب الكفارة. نعم، لذلك حتى في الحاوي الماوردي ذكر هذا، قال والدلالة على وجوبهما يعني القضاء والكفارة أنه هتك حرمة يوم من شهر رمضان بوطء فيه، فوجب أن يلزمه القضاء والكفارة. قال أصله إذا ابتدأ الوطء في خلال النهار، ولأن كل معنى إذا طرأ على الصوم أفسده، فإذا قارن أوله منع انعقاده، فوجب أن يستوي الحكم فيما يفسده وفيما يمنع انعقاده، كالأكل يستوي الحكم فيه إذا قارب طلوع الفجر وإذا طرأ عليه في خلال النهار. ثم قال ولأنه حكم يتعلق بالجماع إذا فسد الصوم، فوجب أن يتعلق به إذا منع انعقاده، يعني نفس كلام الجويني. فباختصار الإخوة عرفنا ملحظ الخلاف بين الحنفية والجمهور أو الشافعية هنا، أن الحنفية قالوا من عقد فما نوجب كفارة، والشافعية قالوا طيب سبب منع عقد الصوم هو ماذا؟ هو الجماع نفسه، فيكون عليه قضاء مع كفارة، وهذا والله أعلم أقرب كما قال الجمهور، والله أعلم. طبعا نعم الإخوة إذا كان يعني هذه ممكن تكون حالة ما نوجب عليه الكفارة، متى؟ إذا مكث بعد طلوع الفجر لكن كان لا يدري أن الفجر طلع، هو ما يدري أن الفجر طلع، ثم يعلم، فإذا علم نزع مباشرة، فهذه الصورة ذكر الشافعية فيها أنها عليه القضاء بدون كفارة، عليه القضاء بدون كفارة، يعني لأنه ما قصد هتك حرمة الشهر بالجماع، يعني هنا وقع خطأ. يعني نحن كما عرفنا أن هذا ما يعذر، لأن إيش الفجر قد طلع وقد تناول المفطر، هذا كما عرفنا في المسألة، ما لو أكل أو شرب وهو يشك في طلوع الفجر قلنا هو يجوز، لكن إذا تبين له بعد ذلك أنه أكل بعد طلوع الفجر يقينا فهذا عليه القضاء. فكذلك هنا يعني هنا لم تجب عليه الكفارة لأنه ما قصد هتك حرمة الشهر ولم يعلم أصلا بهذا، والله أعلم. طيب نمشي، الله المستعان. ثم قال يعني فصل شرط صحة الصوم من حيث الفاعل والوقت. قال شرط الصوم، وهو يقصد هنا ماذا؟ شروط الصحة، شرط صحة، شروط صحة الصوم، مستأتي شروط وجوب الصوم، يعني هذه الشروط لابد منها حتى يصح الصوم. أما شروط الوجوب يعني الشروط التي تجعل الصوم واجبا على الإنسان. قال شرط الصوم يعني شرط الصحة هنا الإسلام، وهذا واضح، من الكافر لا يقبل منه عمل، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، صلى الله تعالى السلام والعافية. قال والعقل، والعقل قال في التحفة التمييز، العقل هذا لصحة الصوم. هذا كما جاء في الحديث المشهور، جاء عن علي من طرق، جاء عن عائشة كما عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. عن المجنون حتى يعقل. فالمجنون لا يميز ولا يلزمه الصوم بالإجماع، كما نقل النووي في المجموع لا يصح منه الصوم بالإجماع. ذلك إذا أفاق لا يلزمه قضاء ما فاته يعني من الأيام، وسيأتي معنا أن العقل أيضا شرط في وجوب الصوم، لابد من العقل أيضا. قال: والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار. وهذا يعني أيضا كله مجمع عليه، كما نقل النووي ذلك في المجموع، كما في حديث عائشة رضي الله عنها يعني في المتفق عليه، أن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، لأن هذا مذهب الخوارج، عندهم تشدد يقضون يعني الصلاة والصيام. قال: ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني أجابتها بالسنة، فقولها فنؤمر بقضاء الصوم هذا يدل على أنه لا يصح الصوم بالحيض والنفاس، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وكما يذكر العلماء أن الحكمة في هذا أن الصلاة يشق قضاؤها لأنها تتكرر، بخلاف الصيام فهو أيام معدودة. ثم قال: ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح. نعم، يعني لو أن الصائم نام من قبل الفجر إلى، يعني هو نوى الصيام في الليل، كان في وعيه ونوى أن يصوم الليل، أن يصوم اليوم، لكن نام، ونفرض أنه متعبا جدا ما استيقظ إلا على أذان المغرب بعد المغرب، فصيامه صحيح، فصيامه صحيح. قال: لا يضر النوم المستغرق على الصحيح. نعم، لأن النائم الإخوة يعني مكلف، ويعني يقضي ما فاته من صلوات إذا نام عنها. قالوا: من أصحابنا من جعل مستغرقه الجويني، يقول يعني لما قال على الصحيح يعني هناك إيش وجه إيش يعني آخر. قالوا: من أصحابنا من جعل مستغرقه كمستغرق الإغماء، ويعزى هذا إلى أبي الطيب بن سلمة، هذا مر معنا، أبي الطيب بن سلمة هو محمد بن الفضل، فيعني أبطل صوم النائم المستغرق. يعني هذا يعني كاد يكون شاذا يعني. قال: والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره. الإغماء الإخوة عند الجمهور لا يصح صوم المغمى عليه إذا استغرق النهار كله. المغمى عليه إذا أغمي عليه مثلا، أو أجريت له عملية فكان في البنج من قبل الفجر إلى ما بعد المغرب، هناك عمليات طويلة، ويكون البنج أحيانا طويلا بالأيام يعني يومين أو كذا، أو كان في غيبوبة بعد البنج مثلا ثم أفاق، فهنا حتى لو كان قبل العملية يقول أنا ناوي أن يصوم هذه الأيام ما أفطرها، فعند الجمهور لا يصح صومه حتى لو لم يعط مغذيات لا يصح صومه، خلافا للحنفية قالوا يصح، خلاف الحنفية قالوا يصح، ووافقهم المزني. ولذلك هنا قال الأظهر، الأظهر كما عرفنا هذا في مقابل إيش نص للشافعي، فهذا الذي نقله المزني عن الشافعي، لكن يعني الأظهر من كلام الشافعي كما ذكرنا هنا أنه لا يصح. طبعا الحنفية والمزني مشوا على ماذا؟ يعني مثل النائم، اعتبروا مثل النائم، قالوا لأن نيته قد صحت وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم، يعني قاسوه على النائم. لكن الجمهور قالوا لا يصح. لماذا؟ قال الموردي: لأنه أتى بنية مجردة عريت عن قصد وعمل فشابه الصلاة. هذا الإخوة أمر دقيق جدا بالفعل، لأن الصوم الإخوة صحيح عبارة عن نية، والعمل الذي في الصوم هو ماذا؟ الترك والإمساك، والترك عمل. يعني قال الله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، أو إيش لبئس ما كانوا يصنعون. فيعني جعل الترك صنعا، فالصائم يمسك، هذا الركن الثاني، النية ركن في الصوم مع الإمساك، الإمساك ركن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. فإذا ما كان منه في أي لحظة إمساك ولا ترك، فهذا ما أدى الركن الثاني هذا، فيكون صومه باطلا، يعني غير صحيح. ولذلك هنا قال: إذا لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره، يعني إذا أفاق لحظة فهنا إيش قام في قلبه أنه صائم، ثم أغمي عليه، فيلحق هذا الزمن بهذه اللحظة، لأن العبادة لا تتجزأ هنا. الجويني له كلام يعني جميل في هذا، قال: فإن النية قصد، والقصد الحقيقي هو المقترن بالمقصود. أنت قصدت الصيام، لكن إيش المقصود؟ هو الصيام نفسه، هو الصلاة نفسها، هو يعني الترك والإمساك نفسه. قال: ولكن استصحاب الذكر النية عسر غير يسير. إن الواحد يستصحب النية أني أنا صائم في كل لحظة من لحظات النهار صعب، أو يستصحب أني أنا مصلي في كل لحظات الصلاة قد يعني يذهل مثلا وما يخشع، ويكون في السوق أصلا ما يستحضر أنه مصلي، لكن هو قائم ببدنه. يقول: إذن استصحاب ذكر النية عسر غير يسير، والغفلات لا دفع لها. صحيح. قال: فاكتفى الشرع رخصة بتقديم العزم، وإذا لاح ذلك فلا أقل من أن يقع المعزوم عليه بحيث يتصور القصد إليه، حتى ينزل منزلة ما يقترن القصد به، والمغمى عليه لم يقع إمساكه مقصودا، حتى يصرف أو حتى يصرف إلى المعزوم عليه، يعني الصوم والإمساك، وينزل منزلة المقصود. فإذا استغرق الإغماء فقد عم ما ذكرناه، فإذا وجدت الإفاقة في لحظة والعبادة لا تنقسم، أتبعنا زمان الإغماء زمان الإفاقة. نعم صحيح. يعني كما عرفنا ملخص الكلام أنه يعني لابد من لحظة حتى يتحقق منه الإمساك الذي هو يعني الفعل. ولذلك يعني الجويني رتب هذه إلى ثلاث مراتب، قال: ثم ينقدح للناظر مراتب، إحداها الجنون، ويسلب حكم الاختيار بالكلية، ويستأصل قاعدة التكليف فيعظم أثره بالفعل. يعني المجنون ما يميز ولا يعقل كيف يقصد التعبد أصلا. والمرتبة الثانية الإغماء، وهو تغشية العقل على وجه لا يبقى اختيار في دفعه ما لم يندفع بنفسه، وليس كالجنون. فاتجه أن نتبع زمان الإغماء زمان الإفاقة، ونجعل مستغرقه مفسدا، يعني بين. المرتبة الثالثة النوم، وهو مزيل للتمييز، ولكنه معرض للإزالة على قصد فخف أمره، طبعا لا شك أخف من الإغماء. والفرق واضح الإخوة، يعني ما يمكن أن يقاس كما ذكر حنفية الإغماء على النوم. قال الموردي في الحاوي: الفرق بين النوم والإغماء واضح، وهو أن النوم جبلة، أن النوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن إلا بها، ففي أي لحظة ممكن توقظه فيستيقظ. قال: والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب، فلم يصح معه الصيام إذا اتصل واستدام. نعم، والإغماء عارض لكنه بالفعل يعني إذا يعني نبه ما ينتبه. طبعا اليوم بعضهم اعترض، قال من رجح رأي الحنفية، قال الآن طبيب ممكن يعني يعطيه أدوية يعني مثلا يشيل عنه الإغماء مثلا، يعني لكن تبقى حقيقة الإغماء في ذاته بعيدة عن النوم، يعني ما يمكن أن يتساوى هذا بهذا، الله أعلم. ثم أيضا هناك إغماء يعني ما يرجع إلى الأطباء، ليس فقط تخدير الغيبوبة فالأصل أن يكون هذا الباب واحد، الله أعلم. طيب، ثم أيضا بالنسبة للإغماء الجزئي، هنا قال: الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهاره. وقع خلاف بين الجمهور، فعند الشافعي والحنابلة لو أفاق لحظة صح صيامه، خلافا للمالكية. المالكية ما يوافقون على هذا، مذهبهم يعني أضيق المذاهب في الإغماء. عندهم لو أغمي عليه نصف النهار، لو أغمي عليه نصف النهار لم يصح، ولو أغمي عليه دون النصف صح. هم يعتبرون إيش؟ الغالب، ويقول الغالب النصف، فإذا أغمي عليه نصف النهار صيامه باطل. لابد أن يعني يكون محققا للإمساك على الأقل نصف النهار، حتى نعتبر يعني العبرة بالغالب، العبرة بالنصف، فيكون هذا صائما. أما إذا كان أقل من النصف صيامه غير صحيح. هذا ذكره الخرشي في شرح خليل، الله أعلم. قال في التحفة: وكالإغماء السكر يكون آثما. طبعا لكن تخيل واحد كان سكران في نهار رمضان كله والعياذ بالله، يعني هذا صيامه يعني باطل. ثم أيضا ذكر ما يتعلق بصحة الصوم بالنسبة للزمان، فقال: ولا يصح صوم يوم العيد، وكذا التشريق في الجديد. طبعا صيام يوم العيد هذا يعني لا يصح، لا ينعقد الصيام فيه عند جماهير أهل العلم، والأدلة واضحة في هذا كما جاء في الصحيحين عن عمر رضي الله عنه قال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يومين، يوم الأضحى ويوم الفطر، والأحاديث يعني كثيرة في هذا. فتلاحظ أن النهي منصب على ذات اليوم، نهى عن صيام عيد يوم الأضحى ويوم الفطر. طبعا الإخوة هنا يخالف أبو حنيفة رحمه الله تعالى، فيقول: إذا نذر صوم يوم العيد ينعقد نذره وعليه أن يصوم يوما آخر، يعني ينعقد نذره لكن يلزمه صوم يوم آخر. أما عند الجمهور يقولون أصلا ما ينعقد النذر ولا شيء عليه، لأنه نذر صوما محرما، يعني اليوم نفسه هذا أصلا ليس محلا للصيام أبدا، حتى لو نذر يكون هذا نذر محرم. مثل امرأة نذرت أن تصوم أيام حيضها، ما ينعقد أبدا ولا يكون شيء، النهي يقتضي الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد، العيدين. هنا أيضا مسألة يذكرونها، لولا يعني ما كنت أريد أذكرها، لكن ورد فيها يعني أثر عن ابن عمر في صحيح مسلم فقلت أذكرها. في صحيح مسلم جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر، يعني وما نذر ابتداء أن يصوم يوم العيد لا، لكن قال مثلا نذرت أن أصوم يوم الخميس الجاي وما كان يدري، أو يوم نجاح ولدي، أو يوم شفاء ولدي، أو يوم قدوم غائبي، وافق أن يكون هذا يوم عيد. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. وسكت. قال أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. فهنا اختلف العلماء إيش يريد ابن عمر بهذا. طبعا إخوة باختصار يعني مذاهب العلماء في هذه المسألة تختلف عن لو نذر صوم يوم العيد، هذا واضح عرفنا الخلاف مع أبي حنيفة، لكن هنا أنه نذر صيام يوم فوافق يوم العيد. فهنا عند المالكي والشافعية ومحمد بن الحسن أنه لا يلزمه شيء، لا كفارة ولا شيء. قالوا لأن هذا الشيء مثلا قدوم الغائب أو نجاح فلان، يقولون لم يوجد في زمان قابل للصوم أصلا، هذا الشيء وجد في زمان إيش أصلا يحرم فيه الصوم يعني بعينه، فلا يلزمه صيام إذن ولا كفارة، لأن الكفارة فرع عن وجوب الصوم، وهو نذر معصية فلا يحل الوفاء به. وطبعا عند المالكي والشافعية أن إنسان لو نذر معصية ليس عليه كفارة. طبعا خلافا للحنفية والحنابلة أو أكثر الحنابلة، الحنفية قالوا عليه يعني صيام يوم مكانه مثل الصورة الأولى، مشوا على مذهبهم لأن تعذر هنا الصيام الواجب فيصوم يوم مكانه. الحنابلة قالوا عليه مع القضاء كفارة يمين لأنه التزم بنذر يمكن الوفاء به فانعقد نذره، لكن لما فاته عليه كفارة يمين، فعليه أن يوفي ويكفر، يعني فاته أن يصوم في ذلك اليوم الذي إيش عينه. هو الأثر بن عمر إيش قال النووي، قال يعني لما ذكر هذه المسألة طبعا رجح قول الشافعي، قال فيهما قولان حتى عند الشافعية صحوما لا يجب قضاؤه لأن لفظه لم يتناول القضاء، وإنما يجب القضاء وإنما يجب قضاء الفرائض بأمر جديد، يعني أصلا يعني كما عرفنا في التعليل هو يعني هذا الأمر حصل في زمان غير قابل للصوم أصلا، فمن عقد النذر. فكأن ابن عمر يقول النووي يعني ويحتمل أن ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء لتجمع بين أمر الله تعالى وأمر رسوله، يعني كأن إيش يحتمل هذا، يعني أثر ابن عمر نقول يحتمل الاحتياط من باب الاحتياط، قال أمر الله بوفاء النذر ونهى رسول الله عن صوم هذا اليوم، فهذا يحتمل. وذكر ابن حجر يعني طبعا هو ذكر أولا أن يعني هذا منهي عنه شرعا فلا يصح النهي لذات الصوم، لكن هنا قال قال ابن المنير يحتمل أن يكون ابن عمر أراد أن كل من الدليلين يعمل به فيصوم يوما مكان يوم النذر ويترك الصوم يوم العيد، فيكون فيه سلف لمن قال بوجوب القضاء. وزعم أخوه هذا ما أدري ابن المنير أخوه أن ابن عمر نبه على أن الوفاء بالنذر عام والمنع من صوم العيد خاص، فكأنه أفهمه أنه يقضي بالخاص أو يقضى بالخاص على العام، وحصل تعقيبات وكذا، يعني كان يقول أن يعني النهي خاص، الوفاء بالنذر عام لكن النهي خاص عن هذا اليوم بالذات. وكذلك ذكر ابن حجر يعني احتمالا آخر، إحنا عندنا هذا احتمال الثالث، يعني إما أن يقول باب الاحتياط فيكون في سلف لمن قال بالقضاء، وإما أن يكون إيش على قاعدة أن الخاص مقدم على العام، فالنهي هنا خاص، خص هذا اليوم يعني النهي بخلاف النذر عموما يعني عام. وقالوا قد يحتمل أن يكون ابن عمر أشار إلى قاعدة أخرى، وهي أن الأمر والنهي إذا التقيا في محل واحد أيهما يقدم، والراجح يقدم النهي، فكأنه قال لا تصم، لذلك أنه قدم قال أمر الله بالوفاء بالنذر لكن إيش ختم بالنهي، قال لكن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم يعني خاصة، فكأن هذا يعني بالفعل يعني أقوى، والله أعلم، والله أعلم. طيب، ثم أيضا قال وكذا التشريق في الجديد، يعني صيام أيام التشريق، من تعرفون أيام التشريق اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، كان الحجاج يشرقون لحوم الأضاحي والهدايا، يعني أي يقطعونها ويقددونها وينشرونها حتى تيبس وتحفظ. فالإخوة قال في الجديد، فهذا مذهب الشافعي في الجديد، لا يجوز صيام أيام التشريق مطلقا مطلقا، يعني ما يرخص فيهن لأحد، هذا مذهب الشافعية في الجديد والحنفية. وأما مذهب الشافعي في القديم وهو مذهب المالكية والحنابلة أنه لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي، المتمتع أو القارن إذا لم يجد الهدي، كما هو معلوم الإخوة ممكن أن يصوم 3 أيام في الحج، يعني القارن أمره سهل لأنه على إحرامه في الحج، يعني على الأقرب والله أعلم أنه حالة تلبسي بالحج، فهو الآن ملبي بالحج يصوم يعني متى ما لبى إذا كان يعلم أنه لا يجد. المتمتع قالوا ماذا؟ يلبي بالحج اليوم السابع حتى يصوم اليوم السابع والثامن والتاسع إذا أراد، هذا كما ثبت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. والخيار الثاني صيام ماذا؟ أيام التشريق، وهذا الإخوة يعني ثبت عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما كما في البخاري، قال ابن عمر وعائشة لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. طبعا الذين يمنعون يستدلون بالعموم، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. فهنا النووي من إنصافه يعني في المجموع قال والأرجح في الدليل صحتها للمتمتع وجوازها له، لأن الحديث في الترخيص له صحيح كما بيناه وصريح في ذلك فلا عدول عنه. هذا من إنصاف النووي رحمه الله تعالى، أنه رجح هنا في هذه المسألة مذهب الشافعي في القديم لأنه هو الموافق للحديث. هنا ذكر المتمتع، الله أعلم أدري، لكن يعني الظاهر يشمل هذا وهذا، يعني لأن كما تعرف يعني التمتع يدخل فيه القران والتمتع على الاصطلاح الواسع، الله أعلم. وأنا أقول يا ليت يعني في المتن هنا مثل ما كان يقول قلت الراجح الدليل، لكن أحيانا قد ما ينبه، الله أعلم. وكما هو معلوم يعني في عند كتب في كتب الشافعية الإخوة أنه يقدم ما يعني صحه النووي في المجموع على ما في المنهاج والروضة. لماذا؟ لأن المجموع هو من أواخر كتب النووي يعني في التاريخ، هو آخر كتاب لأنه مات قبل أن يكمله، وألف روضة الطالبين ومنهاج منهاج الطالبين معنا قبل المجموع، المجموع جاء متأخرا. وذلك لعله ممكن مشى على المذهب الجديد في المنهاج، لكن لما جاء في المجموع التحقيق رجح يعني ما يقتضيه الدليل الواضح، والله أعلم. طيب، ثم قال: ولا يحل تطوع يوم الشك بلا سبب. نعم، بلا سبب، يعني إذا كان بدون سبب هذا لا يجوز أبدا. فلو صامه لم يصح في الأصح، وله صومه عن القضاء، هذه الحالة الثانية، وله صومه عن القضاء والنذر، وكذا لو وافق عادة تطوعه، صوم الاثنين والخميس وافق يوم شك له صومه. هذا التفصيل يعني عند الشافعية هنا. وهو إيش يوم الشك؟ وهو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته، برؤية الهلال، أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة، يعني ممن لا تقبل إيش شهادتهم. وليس إطباق الغيم بشك. طيب نحن نبدأ من أولا نتصور يوم الشك بعدين نشوف الحكم. فيوم الشك كما ذكر هنا يعني يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته. إيش يقصد تحدث الناس برؤيته؟ يعني وقع كما قال في عبارة في الروضة، أوضح أن يشرح، وقع في الألسن أنه رؤي ولم يقل عدل أنا رأيته، أو قاله ولم يقبل، فهنا يبدأ الناس يتحدثون. فإذا كان هناك حديث يعني يشك بالفعل، والله ممكن يقال والله فلان ممكن رأى الهلال وكذا، لكن ما شهد عدل، كما هو معلوم عند الشافعية لو شهد واحد تقبل شهادته، لكن هنا وقع في الألسن حديث الناس، ما حد شهد في المحكمة، أو أن واحد شهد لكن ردت شهادته، أو شهد بها ماذا صبيان أو عبيد أو نساء أو فسقة ليسوا يعني بأهل الشهادة، فيظن صدقهم، يشك يعني في صدقهم وما تقبل شهادتهم، فهذا عند الشافعي يوم شك. طبعا إخوة مر معنا قديما يعني أول كتاب أننا عرفنا أن حكم شهادة العبد وشهادة المرأة في هذا الباب، وعرفنا أن الأقرب الله أعلم يعني تقبل شهادتهم في مثل هذا، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وبعض الشافعية كما عرفنا. طيب ثم النووي هنا، وطبعا مثل هذه الصورة الإخوة يذكرها باقي المذاهب، يعني عند الحنفية نحو ما ذكر الشافعية قبل أن تحدث الناس بالرؤية ولا تثبت، وهكذا الحنابلة ذكروا مثل هذا، فيعني مثل هذه الصورة صحيحة تدخل في يوم الشك. لكن الإشكال هنا عند الشافعية: وليس إطباق الغيم بشك. يقولون يعني إذا غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين، الشافعي ما يعتبرون هذا يوم شك. لماذا؟ يقولون، هذا بينه الجويني، قال الوجه، أو قال لو طبق الغيم موضع الهلال ليلة الثلاثين، قال فلا أثر لعلمنا أو ظننا أن الهلال كان يرى لولا السحاب، لكونه على بعد من الفرصة، فإن الذي تعبدنا به الاستكمال في هذه الحالة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فأكملوا عدة ثلاثين. فيقول لك هنا لا مجال للشك هنا. لماذا؟ يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين، ولا أثر لعلمنا أو ظننا أن الهلال والله موجود وراء السحاب. لماذا؟ يقول لأن الفرصة بعيدة في إدراك هذا الأمر، خلاص يعني شيء ما يدرك، شيء مستحيل بالنسبة للإنسان، فكيف يشك في شيء مستحيل؟ هكذا يعني هو ينظر المسألة عند الشافعية، ويقول الرسول هكذا قال، فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30 بدون شك. فيقول إذن هذا ليس بيوم شك. طبعا هذا الإخوة عند الشافعية خلافا للجمهور، لابد أن نعرف هذه المسألة هنا. الجمهور يخالفون الشافعية في هذا، يعتبرون هذا اليوم يوم شك. عند المالكية ينصون على هذا، قال يعني في مواهب الجليل، وأيضا الحنفية نصوا على هذا، وبعض الحنابلة أيضا ذكروا هذا، يعني كل المذاهب يذكرون هذا، أن هذا يعتبرون يوم شك. وفي الحقيقة الإخوة ظاهر آثار الصحابة تدل على أن هذا اليوم يوم شك، يعني الصحيح قول الجمهور أن هذا يوم شك، بدليل ابن عمر رضي الله عنه، كان ابن عمر إذا كان سحاب أصبح صائما، كما هو معروف من مذهب ابن عمر أن كان يحتاط ويصوم يوم الشك، وكان يفعل هذا وقت السحاب، فإذا كان يعتبر أن إيش أن وجود السحاب يعتبر يعني أن هذا اليوم يوم شك. أما كلام الجويني الإخوة ما أدري يعني، لكن الله أعلم، يعني كلام الصحيح فيما لو أردنا أن نقول أن نبني على هذا الكلام ظنا أو غالب ظن، صحيح أن الظن هنا بعيد أو غالب الظن بعيد، لكن الشك الإخوة الشك يعني يدخل بأدنى سبب بأدنى يعني شيء. الشك معروف يطرأ على النفوس، ما نتكلم الآن عن غلبة ظن حتى يقال هنا، لا، مجرد الآن واحد يفكر والله الهلال ممكن موجود خلف السحاب ولا لا، هذا احتمال ولا لا؟ احتمال صحيح، هو الآن بعيد أن يدرك الإنسان هذا الأمر، لكن هذا ما يعني ينفي إثارة الشك في نفس الإنسان. الشك أمره واسع، هناك إنسان يوسوسون يعني أدنى هذه الأمور وبالفعل يكون عنده شك، فإذا هذا يعني يدخل في الشك. يعني مثل الإنسان وجد حركة في بطنه، هذا شك ولا لا؟ شك، صحيح أنه غير معتبر لكنه شك. فإنسان مثلا لا يدري كم صلى 3 أو 4، شك، نعم. فالمهم يعني بعد الفرصة من يعني إدراك هذا لا يعني يمنع من إثارة الشك في النفوس، وهذا كما عرفنا مذهب جمهور العلماء. طيب الآن بالنسبة لي يعني صيام يوم الشك، أولا الإخوة يعني هذه مسألة ممكن مرت معنا قديما أيام أبي شجاع، ويعني عند الشافعية الإخوة أصل عبارة الشافعي، طبعا الإخوة يعني الحالة الثانية أنه يجوز صيام يوم الشك بالقضاء أو النذر أو إذا وافق عادة، هذا يعني يكاد يكون اتفاق بين المذاهب، كل مذاهب تذكر هذا أنه إذا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، فإذا وافق يوم عادة من باب أولى إذا كان قضاء أو نذرا فهذا أمر يعني واضح. لكن الإشكال يعني أنه لو صامه يعني كما ذكر هنا عبر بلا سبب، يعني ما في سبب يدعو للصيام وقال أنا بصوم، طبعا يكون السبب هو ماذا؟ الاحتياط في الغالب، يعني أن يصومه احتياطا لرمضان، فهنا هل هو مكروه أو محرم؟ فهنا النووي قال لم يصح في الأصح، يعني لا يحل، يعني ما يجوز، ولم يصح في الأصح. فهو قال في الأصح، رجح هذا. طبعا أصل عبارة الشافعي كما في مختصر المزني قال الشافعي الذي أحب أن يفطر يوم الشك إلا أن يكون صوما كان يصومه، قال الذي أحب أن يفطر يوم الشك. وذلك الذي مشى عليه الماوردي في الحاوي أنه مكروه وليس بحرام، أنه مكروه وليس بحرام، نص على هذا. و بعد هذا حصل يعني خلاف، يعني مثلا الشيرازي رجح التحريم، وفي نهاية المطلب الجويني ذكر وجهان، التحريم والكراهة عند الشافعية، وهكذا حصل الخلاف. فالنووي اختار التحريم، النووي اختار التحريم، ولذلك هو المعتمد في مذهب الشافعية. لكن يقول الإسنوي، قال المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون كراهة التنزيه. قال الأسنوي المعروف المنصوص الذي عليه الأكثرون هو كراهة التنزيه، يعني يوم الشك مكروه، والمعتمد في المذهب تحريمه كما في الروضة والمنهاج والمجموع. يعني صحيح العمدة هذا كما اصطلاحاتي يا الإخوة، المعتمد في مذهب الشافعية الذي رجحه النووي، وافقه الرافعي أو وافق النووي الرافعي على هذا، لكن الأسنوي نبه على هذا، يعني أن الذي عليه الأكثرون وهو المنصوص، أن قال الشافعي أحب أن يفطر، أحب كلمة ما تفيد إيش يعني التحريم الجازم وكذا، والله أعلم. فهذه ملاحظة في المذهب يعني عند الشافعية. ثم بالنسبة لباقي المذاهب، يعني أيضا تجد مثل يعني إذا كان من باب التطوع، صيام التطوع، فالأمر سهل، لكن يعني إن صامه أنه يعني احتياطا أو من رمضان، فالحنفية قالوا إن صامه أنه من رمضان قال لا يصام، فبعضهم نفس الشيء ذكر كراهة وبعضهم ذكر تحريم. عند المالكية نفس الشيء، إذا صامه احتياطا اختلف هل هو مكروه أو حرام، قال ظاهر المدونة أنه مكروه، قال لأن الإمام مالك قال لا ينبغي صيام يوم الشك، فبعضهم حمل لا ينبغي على التحريم، وبعضهم حمله على إيش على الكراهة. عند الحنابلة إن صامه بنية الرمضانية احتياطا، يعني إذا صامه احتياطا كره صيامه، هذا كما في الإنصاف. أما إذا صامه يعني عادة أو يعني هذا ما يكره، وإن كان بعض المتأخرين من الحنابلة كما تعرفون يعني أوجب صومه، وهذا عند المتأخرين عند بعض الحنابلة أنه صحيح، يعني كان الإمام أحمد يصومه احتياطا، هذا الوارد عن الإمام، فبعضهم يعني ذكر احتياط، وبعضهم في المذهب ذكر الكراهية، هذا كما في الإنصاف، والخرقي ذكر الوجوب، ففيه يعني اختلاف المذهب. ها صحيح ايه ما شاء الله. يعني فشاهد الإخوة، يعني الآن خلينا من المذاهب، احنا عرفنا المذاهب فيها الكراهية، يعني المسألة إذا وافق عادة هذا أمر مفروغ منه، يعني يصوم مستحب له أن يصوم، وكذلك يدخل فيه الإخوة من يعني كان يكثر من الصيام في شعبان فوصله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصل شعبان برمضان، فأيضا هذا يعني جائز لأنه كان يصوم. لكن الآن المسألة أنه يعني إذا أراد أن يحتاط، طبعا هنا الإخوة الله أعلم يعني نفرق بين حالتين، إذا رآه واجبا على نفسه، يعني ما يقول احتياطا، لا يرى أن صيام هذا اليوم واجب على الناس أن يصوموا، طبعا هذا الإخوة يصل إلى ماذا؟ أن بدعة، ويكون يعني يقول حرام عليك أن تصوم أصلا، إذا كان بهذه النية يقول حرام، يقول بالفعل. يعني هنا ممكن حمل يعني كلام المذاهب الذين قالوا حرام إذا كان بهذه النية، هذا واضح أنه حرام، وهذا يعني تجده عند الحنفية بوضوح، قال لا يصام إن صامه أنه من رمضان، لا يصام صحيح، لماذا؟ لأن هذا الآن وقع إيش في بدعة كانوا يزيد على شهر رمضان، يعني يجعل صيام رمضان زيادة على 30 يوم، 31 يوم. هذا وقع في التنطع والبدعة. وأصلا النهي لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لماذا؟ ما الحكمة منه؟ حتى تحفظ حدود الشهر. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له حريما قبله وبعده، بعده يوم العيد، وقبله النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. طبعا صوم يوم أو يومين هذا خارج مخرج الغالب، لو واحد قال والله أنا بصوم 3 أيام احتياطا أو عنها من رمضان، طبعا يدخل في الحكم. فإن صام أنه من رمضان ويراه واجبا على نفسه وعلى الناس هذا يعني حرام. لكن الآن المسألة يقول لك أنا ما أرى أنه واجبا، أن أنه واجب، لكن من باب الاحتياط. فهذا الإخوة هو الذي جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. طبعا إخوة هذه المسألة مسألة طويلة، يعني يوم الشك من المسائل الطويلة، حتى ألف يعني فيها القاضي أبو يعلى الحنبلي رسالة في وجوب صوم يوم الشك، وزعم أنها هي المذهب. فرد عليه الخطيب البغدادي من الشافعية أيضا رسالة في الرد عليه، واختصر النووي رسالة القاضي أبي يعلى ورسالة الخطيب في المجموع، اختصر الرسالتين، يعني ذكر أهم الحجج وبإنصاف. يعني تجد هذا جلد السادس من صفحة الطبعة اللي عندي 459 لين 478، يعني تقريبا 20 صفحة، كل هذا في يوم الشك فقط في اختصار رسالتين 20 صفحة. لكن إخوة يعني ممكن نلخص يعني هذه المسألة، نقول لا شك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الشك، قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، وقال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، يعني أن الأصل أنه هو من شعبان. وطبعا جاء عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. طبعا بعضهم يقول هذا فهم لعمار وما نقل لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث، قال فقد عصى أبا القاسم. نقول طيب هذا فهم عمار بن ياسر أنه فهم التحريم، ويمكن أن ننزل هذا الأثر أو هذا الحديث على ماذا؟ على أنه لو إيش أن اعتقد أنه واجب صحيح. وأيضا الذي ورد عن أكثر الصحابة المنع، يعني كما نقل النووي في رسالة الخطيب عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وحذيفة وابن عمر وابن مسعود وابن عباس، ويعني جمع من التابعين، وهو الذي عليه عامة المذاهب المنع والنهي. و حتى قال الخطيب أجمع علماء السلف على أن صوم يوم الشك ليس بواجب، يعني بالفعل ما أحد ينقل الوجوب. وحتى الصحابة الذي نقل عنهم الصيام نقل عنهم المنع، يعني مثلا وابن القيم أيضا بحث هذه المسألة بحثا يعني بديعا في زاد المعاد، يمكن تراجع بحث ابن القيم. فذكر ابن القيم مثلا يقول ابن عمر، يقول ابن عمر لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه. تخيل. وسألوا ابن عمر قالوا نسبق قبل رمضان حتى لا يفوتنا منه شيء، قال أف صوموا مع الجماعة. وقال ابن عمر لا يتقدمن الشهر منكم أحد، هذا كله عن ابن عمر وصح هذا عنه. وقال علي رضي الله عنه إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. قال ابن مسعود فإن غم عليكم فعدوا 30 يوما، يعني هذا ثبت عن الصحابة. لكن الإخوة الإشكال في يعني في المسألة من جهة أنه ثبت عن نفس هؤلاء الصحابة وغيرهم أنهم كانوا يصومونه احتياطا، هذا ثبت يعني عن بعض الصحابة، يعني كما قالت عائشة لأن أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان مثلا. وأيضا يعني جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه مع أنه هو راوي الحديث إذا رأيتموه فصوموا كذا فإن غم عليكم فاقدروا له، فكان إذا كان يوم سحاب أصبح صائما، وكان يعني إذا كان السماء ليس فيها سحاب يعني أفطر. فيقول ابن القيم كيف يحمل هذه الآثار؟ قال غاية المنقول عنهم صومه احتياطا، يعني هذا غاية ما في المسألة نحتاط، والاحتياط في مثل هذا الإخوة ليس ببعيد، يعني الاحتياط في مثل هذا ليس ببعيد، يعني فعل الصحابة هنا الإخوة هو الذي يصرف هذه الأحاديث عن التحريم. إن بالفعل نقول المسألة ما يمكن أن نقول هي محرمة مطلقا هكذا، إنما نقول التحريم والله أعلم على إيش إذا اعتقد أنه من رمضان، وهؤلاء ما كانوا يعتقدون أن هذا واجب. ابن عمر ما كان يأمر الناس وأهله أبدا، كان يصوم هذا في خاصة نفسه. فهذا الفهم من الصحابة يدل على أن أولا صيام هذا اليوم على سبيل الاحتياط ليس بحرام، يعني النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. تعارضت عندهم مسألة الكراهة مع التحريم، فأحيانا الإنسان يعني يجتهد في نفسه ويعني يرجح شيئا، فيقول ابن القيم وإنما غاية المنقول عنهم صومه احتياطا. ويقول هذا خلاف بين الصحابة، يعني بعض الصحابة احتاط مو بكلهم احتاطوا، ورد هذا عن ابن عمر وعائشة وغيرهم غيرهما من الصحابة. قال وكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يصومه ويحتج بقوله لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. وكان يقول ابن عباس عجبت ممن يتقدم الشهر بيوم أو يومين، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، كأنه ينكر على ابن عمر. فإذا ابن عباس نفسه كان يعني ينكر هذا الاحتياط أصلا. قال ابن القيم وكذلك كان هذان الصاحبان الإمامان أحدهما يميل إلى التشديد والآخر إلى الترخيص، وذلك في غير مسألة. عبد الله بن عمر كان يأخذ من التشديدات بأشياء لا يوافقه عليها الصحابة، فكان يغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عمي من ذلك، وكان إذا مسح رأسه أفرد أذنيه بماء جديد، وكان يتيمم بضربتين، وكان ابن عباس يخالفه. فإذا يعني هذا مذهب لابن عمر. والخطيب البغدادي حمل أيضا أثر ابن عمر أنه يصبح صائما أنه يصبح ممسكا حتى يتبين له بعد ارتفاع النهار هل تقوم بينة أو لا، أن إذا هل هو رمضان أو لا، يعني ممكن حمل آثار الصحابة على بعض هذه الوجوه. فإذا يعني هو يصومه احتياطا هذا لا ينكر، الله أعلم. فهذا فهم للصحابة أنه يعني ليس بحرام لكنه مكروه، وإن كان بعضهم احتاط، إن كان بعضهم احتاط والله أعلم. طيب قال يسن تعجيل الفطر على تمر وإلا فماء وتأخير السحور ما لم يقع في شك، وليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات. ويسن تعجيل الفطر هذا كما يعني في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. عند أبي داود قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. فتعجيل الفطر أمره عظيم الإخوة، من شعائر الدين في شهر رمضان أن نعجل الفطر. طبعا من فوائد هذا هو اتباع السنة، مخالفة اليهود والنصارى. وتأمل كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علق ظهور الدين بهذه السنة. هذا الإخوة حتى نعرف قدر السنة واتباع السنة، اتباع السنة أمره عظيم الإخوة، يعني ظهور الدين بظهور سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت يسيرة، ما يتهاون الإنسان في السنن اليسيرة، يقول هذه مجرد تعجيل للفطر أو تأخير للسحور أو سواك أو كذا أو تقصير ثوب. لا، عظم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك من يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب. وبالفعل يعني المسلمون إذا أظهروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم يتميزون، تميزون عن الكفار وعن يهود والنصارى، يكون المسلم هديه وشخصيته المميزة له، ويكون متبعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا في كل يعني شؤون المسلم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يربط ظهور الدين بماذا؟ بتعجيل الفطر مخالفة لليهود والنصارى. ويعني أيضا كما يروى، روي في حديث يعني فيه ضعف، لكن يعني يروى هذا عن السلف أن هذا من يعني سنن الأنبياء، تعجيل الفطر. وأيضا تعجيل الفطر يعني أرفق بالصائم، والله تعالى يحب أن تؤتى يعني رخصه، يحب يعني اليسر في العبادة، وكذلك حتى لا يزاد في النهار، يعني كما عرفنا كما في تحريم أو كراس صيام يوم الشك أنه يعني لا يزاد في شهر رمضان، فكذلك في نهاره في وقت الصيام. طيب، قال يسن تعجيل الفطر على تمر. نعم، قال على تمر وإلا فما. طبعا هنا ذكر التمر وما ذكر الرطب مثلا ثم تمر، بل قال على تمر، لأنه الإخوة هذا يعني ثبت في حديث الرباب بنت صليع، تقول هي مجهولة، عن سلمان، عن سلمان بن عامر الضبي كما ذكر الحديث، بن حجر موجود في البلوغ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور. رواه الخمسة. فهنا هذا الحديث الإخوة الأقرب أنه ثابت، لأن الرباب بنت صليع وإن كانت مجهولة لكنها كما تعرفون الإخوة هي تابعية وامرأة، والجهالة في التابعين تغتفر، فكيف وأيضا يزيدون على هذا إذا كانت امرأة. ثم هي تروي يعني حكما معلوما من الدين، ما تأتي بحكم جديد حتى نشك في روايتها. ثم أيضا يعني صحح الحديث أبو حاتم، نعم صححه أبو حاتم، فهذا يدلك على أنه صحيح والله أعلم. أما حديث أنس، الإشكال في حديث أنس وعند أبي داود والترمذي وغيرهما، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على أو يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن تمرات حسى حسوات مما. هذا الحديث الإخوة يعني ضعفه أبو حاتم والبخاري والنسائي والبزار، يعني أئمة النقد يضعفون هذا الحديث. قال النسائي هو خطأ، وإن الصواب حديث سلمان. قال البزار لا أعلم من رواه عن ثابت عن أنس إلا جعفر بن سليمان، وذكر ابن عدي في أفراد جعفر، يعني جعفر فيه ضعف. فشاهد أن حديث أنس الإخوة خطأ، يعني وقع في إسناده خطأ ولا يصح، وذلك يعني ليس هناك أفضلية في الترتيب بين الرطب والتمر، وإنما الأمر واسع، الحمد لله تأكل رطب تأكل تمر، يعني الأمر واسع في هذا. قال في التحفة: لو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر، يعني واحد الآن عنده ماء يستطيع أن يفطر، لكن التمر إيش؟ قالوا الآن نأتيك بتمر، يعني يصبر شوي دقيقتين، يفطر ولا ما يفطر ولا ينتظر التمر؟ ها؟ ظهور الدين. نعم، فالتعجيل الإخوة آكد من إيش؟ من تمر أو ماء، التعجيل آكد. وذلك قال هنا في التحفة: لو تعارض التعجيل على الماء والتأخير على التمر قدم الأول فيما يظهر. فأنت تعجل بالفطر وإن لم تفطر على التمر، تعجل بالفطر هذا هو الأولى. وبعضهم هنا قال في التحفة لا شيء بعد التمر غير الماء، فقول الروياني إن فقد التمر فحلو آخر يعني قبل الماء، يقول بعضهم هذا يذكره، يقول زبيب أو حلوى إذا ما وجدت التمر بعدين الماء، فهو في التحفة ضعف هذا، قال هذا ضعيف. وكذلك الأذرعي لما قال الزبيب أخو التمر قال أيضا هذا ضعيف. وبالفعل نمشي على ظاهر الحديث، قال تمر ثم إيش ماء، إذا ما وجدت الماء بعدين باقي الأطعمة والأشربة، الله أعلم. طيب قال وإلا فما ثم قال وتأخير السحور ما لم يقع في شك. طبعا إخوة نحن تقدم معنا أنه يجوز له أن يتسحر وإن كان يشك، لكن عرفنا أن يتحمل مسؤولية، إذا اتضح بعدين أن أكل بعد الفجر عليه إيش أن يقضي هذا اليوم. ولذلك هنا قال تأخير السحور ما لم يقع في الشك، يعني هذا يسن بالفعل، يعني هذا يستحب. قال في التحفة الأولى يعني تركه، يعني ترك التردد والشك لخبر دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني هذا هو يعني الأولى. لذلك الأصل الإخوة أن يتسحر الصائم وينتهي من سحور قبل الأذان بقدر المستطاع، يعني ما نحدد وقت الإمساكية كما يحددون 5 دقائق 10 دقائق، لا، لكن يعني ما يعني يؤذن عليه المؤذن وهو يتسحر حتى أيضا يقع في إشكال الطعام الذي في فمه وكذا. وتأخير السحور الإخوة أيضا من يعني السنن العظيمة. طبعا السحور نفسه يعني سنة، عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة، فإن في السحور بركة، متفق عليه. وهو مستحب كما تعرفون، قال البخاري بركة السحور من غير إيجاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا ولم يذكروا السحور، يعني هذه قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واصلوا، النبي صلى الله عليه وسلم واصل بالصحابة، يدل على أن الوصال ليس بحرام وإن كان مكروها لهم، والوصال ليس فيه سحور. فقول النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا هذا من باب الاستحباب. ونقل ابن المنذر الإجماع على استحبابه، وقال بعضهم قول فإن في السحور بركة أيضا هذا فيه إشارة إلى الاستحباب، لأن التعليل هذا يدل على أنه ليس من الواجبات، والله أعلم. طبعا البركة في السحور كما تعرفون الإخوة اتباع السنة قبل كل شيء، ثم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. ثم أيضا السحور يقوي المسلم على العبادة والصيام وتلاوة القرآن في نهار رمضان. ثم أيضا السحور يدفع عنه سوء الخلق، لأن شدة الجوع ربما تثير في النفس عدم الصبر وسوء الخلق، كذلك يكون سببا في أن يقوم في الوقت المبارك في الثلث الأخير من الليل، لأن السحور كما تعرفون هو آخر الليل، السحر هو آخر الليل، يعني آخر الليل، وبعضهم يقول الثلث الأخير من الليل هو السحر. وإن كان الإخوة عند يعني الجمهور حتى عند الشافعي يقولون إذا تسحر من نصف الليل يعني يكون قد أدى يعني السنة، لكن السنة الخاصة وهي تأخير السحور ما أداها. تأخير السحور يكون إيش يعني في الثلث الأخير من الليل أو قبيل الأذان، كلما أخرت يكون أفضل. وأيضا من البركات ما روية في الحديث، وإن كان يعني في سند ضعف، لكن هو من باب الفضائل عند ابن حبان إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، حديث صحيح شيخ الألباني، لكن يعني فيه إشكال في سنده، لكن يعني هو من فضائل الأعمال، إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. عند أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. مما يدل على تأخير السحور حديث أنس رضي الله عنه عن زيد بن ثابت قال زيد تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، فقال أنس: قلت: كم كان بينهما بين السحور والصلاة؟ قال قدر قراءة 50 آية. تخيل، يعني إذا كان السحور بينه وبين الصلاة، إقامة الصلاة، 50 آية، وخمسين آية هذا أصلا هو المقدار الذي يكون تقريبا بين الأذان والإقامة، 50 آية تقريبا، كم يعني ربع ساعة، ربع ساعة تقريبا، يعني هالوقت الذي يعني يتوضأ فيه الإنسان ويخرج من بيته ويصلي السنة، يعني هذا الوقت تقريبا 50 آية. فإذا كان هذا الوقت هو تقريبا هو نفس الوقت بين الأذان والإقامة، فهذا يدلك على أن السحور كان قبيل أذان الفجر، حتى كان بينه وبين الصلاة كما بين الأذان والصلاة. طيب، هذه بعض ما ورد في السحور. طيب، وليصن لسانه عن الكذب والغيبة، نعم، ونفسه عن الشهوات، نعم. طبعا يعني هذا الإخوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حديث أبي هريرة في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، قول الزور من كذب وشهادة الزور، والعمل به والجهل، والجهل يعني مثل الصياح والشتم وأخلاق أهل الجهل عموما، بل يعني يدخل والله أعلم في هذا كل معصية، لأن كل معصية جهالة، قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال هنا وعن الشهوات، ونفسه عن الشهوات عموما، وهذا الإخوة من مقاصد الصيام، يعني كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وكما عرفنا يعني في القبلة، أذكر ذكرنا هذا أثر ابن عباس، يعني أعفوا صيامكم، يعني قال: في المجموع يستحب صون نفسه في رمضان الشهوات، فوسر الصوم مقصوده الأعظم. حتى قال في التحفة، قال: وليصن ندبا، أي نفسه عن الشهوات المباحة، من مسموع ومبصر ومشموم، سوى بالغ في الحقيقة، كنظر ريحان أو مسه، بل قال المتولي: بكراهة نظره. بس هذا يعني زيادة، يعني في الواحد ما يتشدد طبعا في مثل هذه الأمور، كل ما ينظر إلى ورد ولا يشم ريحان ولا، يعني يكون معتدلا، لكن في الوقت نفسه صحيح، يعني هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء عن أبي هريرة وأصحابه أنهم كانوا إذا صاموا جلسوا في المسجد حتى يحفظوا صيامهم عن الشهوات وعن القيل والقال ثم قال: ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر. طبعا مثل الجنابة الإخوة أيضا الحيض والنفاس، يعني إذا انقطع الدم وطهرت المرأة لكن ما اغتسلت، نقول يستحب، لا يجب، يستحب. إنسان جنب بات ليلة جنبا، يستحب أن يغتسل قبل الفجر، ما يشترط إيش أن يغتسل للصيام، لأن الطهارة ليست شرطا في الصيام، هو مدام أنه يعني خلاص زال عنه المانع، الحيض والنفاس زال، خلاص يجوز أن تصوم، لكن الغسل هذا يستحب قبل الفجر. طبعا الإخوة هذا ورد في حديث عائشة أم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. فيعني هذا لا يبطل الصيام، وهذا كان كما تعرفون يعني خلاف قديم، يعني أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم، هذا كما في صحيح مسلم. قال أه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث يقول: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث، يعني لأبيه، فأنكر ذلك، فانطلق عبد الرحمن وانطلقت معه حتى دخلنا على عائشة وأم سلمة فذكرت هذا الحديث. قال: فانطلقنا حتى دخلنا على مروان فذكر ذلك له عبد الرحمن، فقال مروان: عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة فرددت عليه ما يقول. أنا الأعلم بهذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فجئنا أبا هريرة، وأبو بكر حاضر ذلك كله، يعني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث. قال: فذكر له عبد الرحمن، فقال أبو هريرة: أهما قالتاه لك؟ شوف التثبت في الدين. قال: نعم. قال: هما أعلم. شوف كيف تسليم الصحابة، هما أعلم. ثم رد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس، فقال أبو هريرة: سمعت ذلك من الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. شوف كيف تتبع الأقوال، ويمكن يكون الفضل هذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، الفضل رضي الله عنه سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعني قبل ذلك، ثم نسخ كما قرر هذا أهل العلم. قال: فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، يعني ما عندهم هوى ولا تعصب ولا يعني تأويل ولا. قال: وأن يحترز عن الحجامة، كما عرفنا هذا مر معنا لأنها تضعفه، كما قال أنس: يعني ما كنا نكر الحجامة إلا من أجل الضعف. والقبلة، قال: في التحفة لكثرة الابتلاء بها، لكثرة الابتلاء بها، كما عرفنا القبلة إذا كانت رحمة فلا بأس، العكس، لكن إذا قام في النفس شهوة فيبتعد عنها، كما قال ابن عباس: أعفوا صيامكم، لأن القبلة إذن وسيلة لباقي الشهوات والجماع فيبتعد عنها. قال: وذوق الطعام والعلك. نعم، ذوق الطعام الإخوة مكروه عند المذاهب الأربعة. قال: وأنه فيه تعريض لفساد الصوم، ممكن تزيد الكمية إيش ويبلعه مثلا فيفسد صومه، لكن إذا كان هناك عذر أو حاجة فتزول الكراهة عند الحاجة. وهذا الإخوة ورد عن ابن عباس، ثبت عن ابن عباس عند ابن أبي شيبة، بوب ابن أبي شيبة باب في هذا، في الصائم يتطعم بالشيء. قال ابن عباس: لا بأس أن يتطاعم الصائم من القدر، وهذا تحتاجه المرأة، ويكون هذا الإخوة باللسان فقط، يعني ما يقع يضع في قلب في فم شيء فيبقى ويبلع ما يتبقى، لا، هذا يفسد صيامه ولو بشيء يسير، لكن هذا يكون باللسان، يتطعم بلسانه مالح حلو حامض هكذا. وهذا جاء عن جمع من السلف كما ذكر ابن عباس أو كما ذكر ابن أبي شيبة. قال في المغني ذكر عن الحسن قال: كان يمضغ الجوز لابن ابنه وهو صائم، يعني بدون يعني أن يبقى شيء يحترز، يعني مثل المرأة ممكن أحيانا تضطر أن يعني تلين الطعام لولدها فتلينه مثلا تمضغه ثم تتمضمض وتخرج يعني ما بقي، والله أعلم. قال: والعلك. طبعا العلك يعني ممكن هذا ما أدري مر معنا ولا لا، إنه نوعان، إذا كان يعني يتفتت وينفصل منه شيء فهذا يعني يفطر عند عامة العلماء، وإن كان ما يتحلل منه شيء يعني الصلب القوي مثل البلاستيك يعني الربل كذا ما يتحلل منه شيء فهذا يكره مضغه، يكره مضغه يعني كما عند الشافعية والحنابلة وجمع من السلف ذكروا هذا. قالوا قال الشافعي: أكره العلك لأنه يحلب الفم، يعني لأن هذا صح مر معنا في اللعاب والريق وكذا، وأيضا هذا ثبت عن عطاء عند ابن أبي شيبة قال أنه كرهه، قال وهو مرواه، وهو مرواه يعني سبب للارتواء بإكثار اللعاب، فمن هذا يعني كانوا يكرهونه. وهذا يعني جاء عن جمع من السلف، عطاء والشعبي والنخعي، ذكر ابن أبي شيبة بابا في هذا، عبد الرزاق كذلك. وقالوا أيضا لأنه يجمع الريق ويورث العطش كما ذكر ابن قدامة. نعم. ثم قال وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. طبعا هنا الإخوة عندنا الآن مسألة الدعاء عند الفطر ومسألة الدعاء بهذا اللفظ. بالنسبة للأدعية الواردة عند الفطر الإخوة، ثبت في الحديث عند أبي داود حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ما أدري نقلت أنا، طيب نعم، كنت وحديث ذهب الظما، لكن أنا أريد إسناده لأن علي فيه مروان أظن. المهم طيب لا بأس، هو موجود صح في البلوغ أيضا. طيب دقيقة، أنا ما ده طيب نعم صحيح. طيب هذا عند أبي داود الإخوة من حديث مروان بن سالم عن ابن عمر. مروان بن سالم هذا مقبول، يعني الأصل يكون الحديث ضعيف، يعني ما ورد فيه توثيق عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ ابتلت العروق ثبت الأجر إن شاء الله. لكن كما هو معلوم الإخوة جهالة التابعين تغتفر، خاصة في هذا الحديث. هذا الحديث نفسه فيه أن ابن عمر كان يأخذ قبضة يعني من لحيته، والعلماء يحتجون بهذا من أثر ابن عمر، يعني يحتج بهذا يعني بعض العلماء، أظن الإمام أحمد وغيره، فهذا يدل على أن يثبتون مثل هذا الحديث، والله أعلم. فالحديث إذن ثابت عن ابن عمر وإن كان في مروان بن سالم ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، فهذا حديث. وهذا حديث الإخوة جميل، يعني الواحد يستشعر فيه نعمة الله تعالى لما يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق. أنت عندما سبحان الله تأكل التمر وتشرب الماء، خاصة في شيء من البرودة، تشعر أن الماء يتخلل عروقك، فيعني هذا يعني حمد لله وثناء على الله بلسان الحال، ذهب الظمأ وابتلت العروق، يعني الله تعالى هو الذي أذهب الظمأ عنك، وفقك لصيام هذا اليوم وابتلت العروق. وذكر يعني هذا يعني ذكر الأجر بعد المشقة هذا مما يزيد في الفرح بفضل الله. قال وثبت الأجر إن شاء الله، يعني بعد ذكر المشقة الشيء الذي يمسح المشقة ويعني يطمئن المسلم الأجر، قال وثبت الأجر إن شاء الله، كما قال أهل الجنة الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله. فإذن هذا دعاء. طيب الدعاء الآخر اللهم لك صمت الذي ذكره النووي هنا. تقول إخوة هذا الحديث الصحيح أنه مرسل بإسناد حسن لكنه مرسل، هو عند أبي داود في سننه وفي مراسيله من طريق حصين عن معاذ بن زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. معاذ بن زهرة ليس من الصحابة، يعني هو من التابعين، قيل معاذ بن زهرة وقيل معاذ أبو زهرة تابعي ذكر ابن حبان في الثقات، ولم يروي عنه غير حصين بن عبد الرحمن. وجاء من طرق عن حسين، هنا هشيم وجاء عن ابن المبارك ويعني عن حسين، لكن السند يرجع إلى يعني معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مرسل. قال في التحفة: ولا يضر إرساله لأنه في الفضائل. ولذلك العلماء الإخوة يذكرونه، يعني ما يستنكر مثل هذا الدعاء ويقال هذا قول بدعة أو ضعيف جدا. ما يقال ضعيف جدا، صحيح جاءت لو شواذ ضعيفة جدا صحيح، يعني الحديث جاء عن ابن عباس بنفس اللفظ لكن في سنده راوي متروك، وجاء عن أنس في سنده راوي متروك، فنقول العبرة بالمرسل. وجاء من قول الربيع بن خثيم أيضا، هذا جاء عند ابن سعد في الطبقات. فالمهم الذي صحه أهل العلم هنا أنه مرسل، والمرسل إخوة كما تعرفون ضعفه يسير، والضعف اليسير ممكن يستأنس به في فضائل الأعمال، يعني عموما الدعاء عند الفطر ثابت، فإذا جعل هذا من الدعاء أحيانا لا بأس، لأن في حديث مرسل، وهذا ذكره يعني الفقهاء في كتبهم يذكرون هذا، عند الشافعية يذكرون، عند الحنفية مثلا في تبيين الحقائق ذكروا، في مواهب الجليل عند المالكية يذكرونه، في الفروع الحنابلة يذكرونه، لكن قال العمل بحديث ابن عمر أولى لأنه أصح. وابن تيمية حتى ذكره في شرح العمدة، قال مما يقال عند الإفطار كذا وكذا، وذكر هذا الحديث: لك اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. فمثل هذا ما يستنكر. أنا تعمدت ذكر هذا لأن الآن يعني بعض إخواننا ينكرون على من يقول هذا الذكر، يقولون هذا بدعة، وهذا صحيح أنه ما نجزم بثبوته، لكن حديث مرسل والمرسل ضعفه يسير، فيمكن أن يستأنس به في مثل هذه المواطن. وحديث في الحقيقة هو فيه جمال من ناحية جمع بين الإخلاص والتوكل والشكر، يعني اللهم لك صمت، هذا فيه إخلاص لك صمت، يعني ما أصوم يعني بقصد آخر أو لأجل أحد إلا لك يا رب. وقول على رزقك أفطرت، على رزقك أفطرت، هذا فيه إبداء الشكر لله، وعلى رزقك هذا رزقك يا رب أفطر عليه. وكذلك يقول على رزقك، يعني كما في التحفة قال: الواصل إلي من فضلك لا بحولي وقوتي. إذن هذا في إشارة للتوكل على الله والاستعانة به، الافتقار إليه. فيعني الصائم إذا قال مثل هذا لا بأس، ويدخل في عموم الدعاء لأن عموم الدعاء يستحب. كم بقي؟ ما شاء الله. طيب إذا نقف هنا، بقيت معنا مسألة عند فطره، هذه ستأتي معنا أنه أيضا يستحب الدعاء عند الفطر، وجاءت أحاديث في هذا، ستأتي معنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا أجمعين، وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.